أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، بعد أن دخلنا إلى بحث التعاريف والتراجيع اتضحت لنا أمور. أولا، كان الحديث عن حقيقة التعارض اتضح، قلنا أنه لا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر، وإلا لا يكون التعارض في الدليل ذاته من دون مقابل، لأنه مأخوذ فيه تفاعل ويقتضي فاعلين، باب التفاعل. نعم، والمعارضة تعني أن كل من الخبرين مع يعني مع كون كل من الخبرين فيه مقومات الحجية، فعلى هذا يكون كل منهما يبطل الآخر ويكذبه، بلحاظ أنه يكون جميع مدلولاته، وهذا المدلول ينافي ذلك المدلول، كما أشرنا إلى بعض ما يمكن أن يقال البحث السابق. فإذن مرجع التعارض كما قلنا هو إلى التكاذب بين مفادي هذين الدليلين. بعد ذلك قلنا بأنه لكي يتحقق هذا التعارض لا بد من وجود شرائط، يعني لا بد أن تتحقق هذه الشرائط لكي يتحقق التعارض. الشرائط طبعا قلنا أن لا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا، واضح هذا كما أشرنا إليه. ثانيا، أن لا يكون الظن الفعلي معتبر في حجيتهما معا، أنه بقوة القطع يكون. اثنين، ثالثا، أن يتنافى مدلولهما ولو عرضا، وفي بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما، وذكرنا هذا المعنى وشرحنا. هذه الشرائط الثلاثة التي تقدمت. ننتقل الآن إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع هو شرط مهم ولطيف، هي صناعية مهمة الفرق. الشرط الرابع يقول بأنه لكي يتحقق التعارض بين الدليل ألف والدليل باء لا بد أن يكون كل من الدليلين واجد لشرائط الحجية. يعني إذا لاحظنا نفس هذا الدليل من دون أي شيء آخر، يعني لو خلي هذا الدليل نفسه، هو متوفر على كافة الشرائط ويكون حجة بينه وبين نفسه بتعبيرنا، يعني في نفسه حجة، في ذاته حجة، لولا كما يقولون لولا المعارض. فهذا طبعا بالإشكال مقتضى ذلك أن يكون الدليل ألف كذلك حاول على شرائط الحجية، وكذلك أن يكون الدليل ماذا باء حاول على شرائط الحجية بلا إشكال. هذا حاول على شرائط الحجية وهذا حاول على شرائط الحجية، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين اللاحجتين، بين هذا الدليل الذي ليس بحجة نفاق لشراط الحجية، وبين هذا الدليل الذي هو ليس بحجة كذلك، لا هذا ولا هذا. أو نقول هكذا بأنه أحدهما متوفر على شراط الحجية والآخر غير متوفر على ذلك، بطبيعة الحال لا يقع تعارض بين الحجة واللاحجة. إذن بجملة واحدة أن التعارض يقع بين الدليلين اللذان هما حجة، بين الحجة والحجة، وإما بين اللا حجتين لا تعارض، سامي انتفاء الموضوع، أو بين حجة واللا حجة كذلك سامي انتفاء الموضوع في طرف من الأطراف، كما أشرنا. وبالتالي كما قلنا أي خبر لا يتوفر على شرط الحجة لا يكون داخلا أصلا في باب التعارض، أنه قلنا إنه سوف لا يكون هناك تكاذب بين هذا الدليل وهذا الدليل، فلا تجري أحكام وقواعد التعارض كما نحن فيها وكما سيأتي إن شاء الله أكثر. نعم، عندهم باحث يأتي هذا في محله في بحث العلم الإجمالي بعد في قواعد العلم الإجمالي بأنه اشتبه الحجة باللا حجة، ولكن في الجملة يعني لا أعلم أيهما، يعني شلون ترد علما بالجامع وشك في الأطراف، يقولون هذا بعد تنطبق عليه قواعد العلم الإجمالي كيف نحل هذه المشكلة، لكن وفق ضوابط العلم الإجمالي، وهذا بحث يأتي على كل حال في محله. يعني هذا هو طبيعة الشرط الرابع، واضح؟ الشرط الخامس يقول بأنه ألا يكون الدليلان متزاحمين. الدليل المتزاحم يعني احنا تعلمون بأنه، وهذا تقدم منا مرارا وتكرارا، بأنه الحكم الشرعي له مرحلتان ومرتبتان، مرحلة ومرتبة الجع ومرحلة ومرتبة ماذا؟ المجهول. مرتبة الجعل لا تتوقف إلا على جعل الشارع، يعني أصلا مثلا حرمة كذا أو وجوب كذا أو حلية كذا، فقط متوقفة على على ماذا؟ على تشريعها من الشارع في مرتبة الجعل. وعندنا مرتبة ماذا؟ مرتبة المجهول أو الامتثال، أحسنتم، مرتبة المجهول أو الفعلية أو الامتثال، هذه لا، هذه كما أنها لابد أن تكون هناك في مرتبة جعل وجود حكم شرعي، لكن يبقى أنه في جريان وفي ظرف التطبيق والتسرية والسريان وما إلى ذلك، هذه يقع ماذا هنا في مقام المجعول، متوقفة على وجود ظروفها الموضوعية، وجود المكلف، وجود الموضوع، تحقق الشرائط وما شاكل ذلك. على هدي هذا المعنى بأنه التعارض كما قلنا هو لا يكون في مرتبة الجعل، جعل أساسا، هل ولكن قل لا يمكن أن يصدر من الشارع أو أن الشارع يجعل دليلين أحدهما يكذب الآخر، ولا بد من أحدهما صادق والآخر كاذب وفق ما نجريه به، يرتبط بقواعد يرتبط بقواعد ماذا؟ بقواعد علم أو قواعد الترجيح. على هذا المعنى بأنه قد يكون الدليلان غير متعارضين، عالم الجعل غير متعارضين، مثلا تجب الصلاة وتجب إزالة النجاسة من المسجد، تجب الصلاة وإنقاذ الغريق مثلا، هذا يجب وهذا يجب، حكمان في عالم الجعل غير متعارضين، لكن في أثناء الامتثال يقع التزاحم فيما بينهما، يقع التزاحم فيما بين، يعني عدم قدرة المكلف على القيام بكلا الفعلين في آن واحد، إما هذا وإما هذا، إما أن يصلي ويترك الغريق يموت، وإما أن يترك الصلاة وينقذ الغريق، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله كلام مفصل، له قواعد كذلك، قواعد سمو قواعد باب التزاحم. شاهدي هنا فقط لأن بحث مفصل تقريبا، لكنه كشرط فقط هنا يقول بأن لا يكون الدليلان ماذا؟ متزاحمين. لاحظ صحيح أنه كما يتضح التعارض غير التزاحم، فالتعارض اشترك مع التزاحم من جهة، وهي كما التعارض كما التزاحم امتناع اجتماع الحكمين، لكن التعارض من جهة التشريع يتكاذبان من جهة التشريع، والتزاحم لا، ما يتكاذب من جهة التشريع، كليهما مشرعان من الحق، ولكن ماذا يقع في مقام التزاحم؟ يتكاذبان. واضح هذا البحث، وهذا إن شاء الله يأتي بعدها مزيد يضح عليه. الشرط السادس يذكره في المصنف عليه الرحمة، يقول أن لا يكون أحد الدليل حاكما على الآخر. إحنا لا ما رح نشرحها، بحث الحكومة ماذا مفصل يأتينا، ما عاد نترك أفضل. سابعا قال أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر هذا هم يأتي بعد أفضل لا نخوض لأنه هو عنوانه كما يأتي إن شاء الله بعد ربما درسين ثلاثة يعني تقريبا الحكومة والورود أصلا بحث مفصل من أبحاث ومصطلحات الشيخ الأنصاري عليه الرحمة هذه واحد ربما درسين تقريبا واضح إن شاء الله هذا تمام الشرائط السبع التي ذكرها المصنف عليه الرحمة نطبق العبارة قال أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية بمعنى أن كل منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل بس ما تدري هو ألف الذي يسقط أو باء الذي مع إعمال قواعد الترجيح يقول والسر في ذلك واضح فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات تعارض كما قلنا كما عبرهم صاحب الكفاية التعارض تنافي لكن في مقام الدلالة ومقام الإثبات يقول وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات إذن لا تعارض بين الحجة واللا حجة كما لا تعارض بين اللا حجتين ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لها لاحظ هذا فيه شرائط الحجية لك اجتمع خبرا نشتبه أنه يعني مع خبر ليس فيه شرائط الحجية فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده لاحظ أنه الآن مثل افترض الآن في البحار مثلا أعرف أعلم بأن هناك أخبار مثلا صحيحة سمو علم إجمالي أو الإجماع الإجمالي بتعبيرهم لاحظ فعندي علم إجمالي بوجود أخبار صحيحة وهم عندي علم إجمالي بوجود أخبار مثلا غير صحيحة لكن أشتبه منهما أيهما الأكذا هذا له قواعد على كل حال في كيف ويأتي في علم الإجمالي يعني قال وإن كان من جهة العلم بكذا بحرهما حالهما حال متعارضين لأن متعارضين ماذا يقتضي واحد صادق وواحد كاذب فمن هالجاي صار نقول التعارضين ولكن ما نقدر نحن نعالج بقواعد التعارض مدى هناك علم إجمالي واشتبه الحجة ولا حجة هذا بعد وين نربطه بقواعد علم الإجمالي قال نعم في مثل هذين الخبر قال خلينا نعيد قال من هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشراط الحجة واشتبه بما هو واجد لها فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي واضح؟ الشرط الخامس قال ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما ولكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي هذا يأتي حين هذا يعني سادسا ألا يكون أحد الدليلين حاكما على من على الآخر سابعا ألا يكون أحدهما واردا على الآخر. هذا يأتي وسيأتي الحكومة وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض بعد والتكاذب بين الدليلين، ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساس في تحقيق التعارض وفهمه. في تحقيق التعارض وفهمه واضح. الآن المصنف لهذه المناسبة طبعا يطرح مطلبين، أولا يفرق فيهما بين التزاحم والتعارض، وللمناسبة يقول بما أن دخلنا التزاحم ومناسبة جيدة وربما لا نجد مناسبة أليق وأنسب أن تذكر قواعد التزاحم، لأن احنا بحثنا كله في قواعد التعارض وإلا سيأتي إن شاء الله. ولكن بما أنه هناك فرق بين التزاحم والتعارض فمن المناسب يعني نكمل البحث ونشير. فعندنا تقريبا بحثان، البحث الأول يؤكد على الفرق بين التعارض والتزاحم، هذا أولا. الشيء الثاني يذكر ماذا؟ قواعد للتزاحم كما ذكرها الأعلى، ثم يكمل بعد ذلك يعني يوضح البحث حتى يدخل إلى قواعد قواعد ماذا؟ قواعد التعارض. واضح؟ الآن ما الفرق بين التعارض والتزاحم؟ تقدم الآن منا شيء من هذا الفرق، ويقول بأنه نحن تقدم عندنا بحث وما أريد بعدها من نخوضه ونعيده بعد ترجعوا له هناك في باب اجتماع الأمر والنهي. قلنا عندنا بحث بأنه عندنا باب تعارض وتزاحم، التعارض والتزاحم يفترقان فيما بينهما كما أشرنا، لأنه التعارض مرتبط بمقام الجعل والتشريع، والتزاحم مرتبط بمقام الفعلية والمجعولية والامتثال. واضح؟ هذا الفارق الرئيس، هم يفترقان فيما بينهم، ولكن يوجد بينهما إذا قرنتهما تزاحم وتعارض يفترقان عن باب اجتماع الأمر والنهي، تكلمنا عنه مفصلا في محله. وعلى هذا يقول بأن التعارض إذا كان عندنا مورد عامين مثلا، واضح؟ يعني عامين عموم وخصوص من وجه، فيقع التعارض في مادة الاجتماع مثلا، وذكرنا أمثلة في محلها وإلى غير ذلك. هذا يقول بسبب أنه يكون التعارض بعد تكون لكم منهما دلالة التزامية تنفي الحكم عن من؟ عن الآخر. إذن في مقام الجعل والتشريع لو جعل الشارع المقدس حكما الآن وجعل حكما آخر فرضا، وهذين الحكمين يتعارضان في مادة الاجتماع ويفترق كل منهما عن الآخر، لاحظ، فهذا التعارض مؤدى بالدلالة الالتزامية أن أحدهما صادق والآخر كاذب، وإلا إذا ما أدى حتى بهذا المقدار لا يكون عندنا ماذا؟ ما يكون عندنا هنا أبدا، ما يكون عندنا تعارض، فلو فقد هذا المعنى لا يكون تعارض. على هذا المعنى إذا ما كان عندنا مشكلة في عالم الجعل، يعني لا يجد عندنا دليل، عندنا دليلان ماذا؟ ينفي أحدهما الآخر، واضح؟ ما يوجد، فعليه بعد ننتقل إلى مرحلة الامتثال. إن قدر مثلا المكلف أن يأتي بكل الفعلين كان بها، ما استطاع شو يصير بعد هني؟ ندخل في مقام التزاحم. إذا مقام التزاحم تفرع أساسا على عدم وجود حالة ماذا؟ حالة تعارض في مقام الجعل، يعني بعد التسليم بأن هذين الدليلين لا تعارض بينهما، مثل كما مثلنا انقذ الغريق وأحسنتم أد الصلاة، لاحظ، فهنا في يكون التزام في مقام يعني مادة الاجتماع في، وإلا لاحظوا عشان عموم وخصوص من وجه مثل الصلاة بما هي صلاة في وقتها من دون وجود غريق
لا مشكلة
فيها تؤدي، هذه مادة افتراق، والغريق يغرق في حال غير الصلاة هذه ما فيها مشكلة، فافتر ما ورد افتراق. لكن من يجتمعان هذان العامان؟ يجتمعان في حال وقت الصلاة وحالة غرق القريق. واضح؟ هذا غرق القريق. القريق وهكذا نقول بأنه هي مادة الاجتماع. فهنا مادة الاجتماع هذه ناشئة من أين؟ ناشئة من مقام الامتثال، مو مقام التعارض، يعني ليس مقام الجعل، ما ربط بمقام الجعل. أما نعم الآن في مقام الامتثال وقع هذا التزاحم، ففي المكلف في حالة الافتراق وبيستطيع أن يصلي على راحته بعد ما انتهى من الصلاة كذا، وانتهى وقت الصلاة شاف واحد يغرق وتكليف آخر ذلك، ما عندنا مشكلة. لكن الآن في أثناء وجوب الصلاة ووقتها مثلا مضيق، كانت إن شاء الله في قواعد التزاحم وقتها مضيق، فلا يسع إما أن تؤدي الصلاة وإما أن تنقذ هذا الذي يقرأ. واضح؟ فعلى هذا المعنى يقع التزاحم هنا في مادة الاجتماع، إنجاز التعبير. فعلى هذا المعنى بعد يصير عندنا هذه المشكلة بأنه، وعلى هذا قلنا بأن إذن عودا على بد التعارض يكون في مقام الجع والتزاحم يكون في مقام الامتثال. ولذلك هو يقول هنا يركز على نقطة لطيفة وذكرها هناك، أنا ما أريد أجتر الأبحاث الآن، تقدمت نقطة طويلة وأنا أريد إن شاء الله تراجعوها، وهي مرتبطة بأنه يقول نحن أتينا، يقول بأنه لما نقول هذا التزاحم أو حتى التعارض مو فقط بين العامين من واج، لا حتى بين مثلا متباينين قد يقع تعارض قد يقع، ولكنه لماذا نحن أتينا بالعامين من واج؟ لأنه الذي وقع اشتباه فيه أنه هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أو لا من موارد التزاحم مثلا. واضح؟ ففي كلام طويل عرض بعد ذكرناه في محل، أنا ما أريد أجيبه لأنه تقدم، على كل حال راجعوا أفضل. ولكن يقول هو هذا، فالضابطة على كل حال، الضابطة أنه التفرقة بين البابين هو أن الدليلين يكونان متعارضان إن إذا كان يتكاذبان في مقام التشريع، ومتزاحمين إذا كان ماذا لا يمكن أن يجمع بينهما المكلف ماذا في مقام الامتثال. واضح إن شاء الله النقطة. على هدي هذا المعنى المصنف يقول بعدنا من باب الفائدة بعد نحاول أن نسعى لبيان من بيان قواعد التزاحم. لاحظ بيان قواعد التزاحم، طبق العبارة ونأتي لهذه القواعد. قال الفرق بين التعارض والتزاحم. يقول تقدم في المجلد الثاني صفحة 331 يعني ظهر العام متقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول أو يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر وخلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من واج إنما يحصل أو إنما يحصل حيث تكون لكل منهما، لكل من هذين العامين واج، دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكاذبان من هذه الجهة، مثال مذكور في محله. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، يقول لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما، بأن يمتثل إما هذا أو ذاك، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. الحكمين. وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان طبعا إلزاميين، تعرف الحكم الإلزامي، أما مستحب واجب واضح علم مجال الاتزان، واجب حرام ومكروه مثلا وهكذا، لا لا بد بين حكمين إلزامين كوجوبين يعني أو مثلا. نعم. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في مقام التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض، لأنهما حينئذ ماذا؟ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال إن دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب ماذا؟ وباب التزاحم في أي مورد فرض. نشير إلى ملاحظة، يقول وينبغي ألا يغيب، وهذا تقدم هناك، وينبغي ألا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لأن العامين من وجه مو أذكر بحث مفصل ذكرونا بأنه هذا الباب إنه ما وقع فيه الاشتباه، وإلا هو هناك موارد كثيرة في محلها، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة، شبهة عدم التفرقة بين الباب يعني باب التزاحم والتعارض ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والناء، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها في باب القواعد، يعني عندنا قواعد التعارض لأساس البحث، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة ويأتي الآن. وأما التزاحم، يقول وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة. التزاحم ارتبط أصلا بالحكم، الحكم هذا سندا صحيح ودلالة صحيح، هذا سندا صحيح ودلالة صحيح، لكن المشكلة وين؟ في الإجراء الامتثال. قال ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، وهذه خير مناسبة لذكرها فنقول تعادل وتراجيح المتزاحمين. هنا فقط نعطي الضابطة، نتكلم عن ضابطة معينة، بينما بقية الشروط حسب الوقت أضي الله نتركها للبحث القادم. يقول أولا نحن ننتقل من أصل، وهو أنه إذا كان عندنا تزاحم من جميع الجهات، تزاحم مثل كما حين مثلنا بهذا المثال، شخص يغرق والصلاة في آخر وقتها مثلا، فهنا المكلف لا يعني استغفر الله، القاعدة هكذا إذا كان عندنا فعلان لا مرجح بينهما، الأصل هكذا فعلان لا مرجح بينهما، أي فعلين مثلا لا يوجد أي مرجح بينهما، ما القاعدة الأولية؟ قل القاعدة الأولية في حالة وجود فعلين وعدم قدرة المكلف على الاتيان بهما ولا يوجد مرجح، كما يأتينا إن شاء الله ما هي المرجحات، ولا يوجد مرجح لألف على باء أو باء لألف، فهنا القاعدة الأولية تقول على المكلف أن يختار. واضح؟ على المكلف ماذا؟ أن يختار. لماذا؟ لأنه الفرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين هذين الحكمين المتزاحمين، هذا أولا، وثانيا عدم جواز تركهما معا، لا يمكن أن يتركهما معا ولا يمكن ماذا؟ أن يجمع بينهما، مضافا إلى أنه لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. عندك ثلاث نقاط، أولا لا يمكن، أولا هو متزاحما لا يمكن الجمع بينهما، ثانيا لا يمكن تركهما بعد، يستطيع على واحد دون آخر. ثالثا لا يوجد مرجح لألف على باء أو باء لألف. فبطبيعة الحال يقولون هكذا العقل العملي. هنا ماذا يقول العقل العملي؟ يقول العقل العملي يقتضي ماذا؟ التخيير. وهذا يقولون هذا المسألة من المسألة مستقلات العقلية، يعني العقل يدركها بوضوح من دون ضم أي مقدمة شرعية، فيسموها من المستقلات العقلية. وتعلم المستقلات العقلية ماذا؟ إذا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وهذا كما يقول مما تطابقت عليه من العقلاء. فبالتالي مسألة واضحة جدا لا نحتاج فيها إلى مؤنة. مثل مثال هذا اللطيف الآن، هذا مثالنا. مكلف وجد شخصين يغرقان، وجد شخصين ماذا؟ يغرقان. ما العمل؟ بالحال بأن هذا نفس مميزات زيد نفس مميزات عمرو، يجد مرجح عرضا بالعلم بالشرف بالمكانة بالأهمية المجتمع بالوجاهة بالخدمات. أبدا أبدا، اثنينهم كافة يعني بعبارة فنية كليهما ماذا؟ كليهما يتوافران على ماذا؟ كليهما يتوافران على المميزات. هذا في نفس المميزات، هذا في المميزات، يعني لا يوجد مرجح لكليهما. فمن هنا ماذا؟ متزاحم في مقام ثلاثة، لا يستطيع أن ينقذ كليهما. الأمر الثاني هم لا يمكن تركهما. الأمر الثالث لا يجد مرجح لهذا على هذا أو لهذا على ذاك. فبالتالي ماذا يقول له الشارع المقدس؟ يقول له أنت مخير، قم بهذا العمل على نحو التخيير. الآن بعد وضوح هذه المسألة يأتي الحديث عن ما هي المرجحات التي تؤخذ في باب التزاعم. ماذا ما يأتي في الدرس المقبل إن شاء الله. نطبق فقط العبارة المتبقية. قال: تعادل وتراجيح المتزاحمين. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان، تعادل قلنا توازنات، لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل اتفاق. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين إنه يقتضي التساقط أو التخيير. الآن هل هذا في التساقط تركل الإنقاذين أو التخيير؟ أو التخيير ما سيأتي. وفي الحقيقة أن هذا التخيير إنما يحكم به العقل، وطبعا المراد به العقل العملي كما تقدم في محله، فلا نعيد بعد بيان ذلك. أنه بعد فرض عدم كون الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين هذا أولا، وعدم جواز تركهما معا ثانيا، ولا مرجح لحرم على الآخر ثالثا حسب الفرض، ويستحيل الترجيح بلا مرجح، فلا مناص من أن يترك الأمر لاختيار من؟ إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. هذه كلها بعد أبحاث واضحة وتقدمت. الآن مثاله، يقول مثاله: إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، يقول: فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، يعني ينقذ واحد يترك الآخر بعد، فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على التهرين. هذا حكم عقلي، والشارع ماذا يحكم به؟ كلما حكم به الشارع العقل حكم به الشارع. يقول: إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها لأهمية أحد الحكمين عند الشارع بعد، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهة، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. ذكر تقريبا ستة أمور ظاهرة في ستة أمور، وهذا يعني تقريبا وقفة لوحدة، درس لوحدة، يأتي الحديث عنه فصلا في محله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.